إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، قال أهل العلم: من عرف نفسه عرف ربه، ومن عرف ربه أحبه، ومن أحب ربه فقد تقدمت محبة الله له فقد أحبه الله. وإذا أحبك الله كان سمعك الذي تسمع به، وبصرك الذي تبصر به، ويدك التي تبطش بها، ورجلك التي تمشي بها، ولئن سألته ليعطينك، ولئن استعذته ليعيذنك، فقد حيزت لك الأمر، حيزت لك الدنيا بحذافيرها إن حققت ذلك. لكن أول الأمر، من عرف نفسه عرف ربه. فأول هذه المعادلة معرفة الإنسان بنفسه. الله تبارك وتعالى أقسم بالنفس فقال: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. فحينما عرفنا ربنا تبارك وتعالى بحقيقة أنفسنا، بيّن لنا أن كل واحد منا أخلاط، أمشاج. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا، أي فينا الخير والشر. وطلب منا ربنا تبارك وتعالى، هذا معنى ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، فيها ميل للفجور في كل نفس بشرية ذلك، وفيها نزوع للتقوى، فيها الخير والشر. قال: إن المطلوب منا في هذه الحياة أن نزكي، وكلمة التزكية أصلا معناها التنمية والزيادة، أن نزكي هذه الأنفس أي نزيد جانب التقوى فيها على جانب الفجور، الجانب المشرق فيها على الجانب المظلم الذي فيها. ولذلك من بديع ولطيف القرآن أنه ذكر ذلك في سورة الشمس حين قال والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها، تجد نورا وظلمة، شمس في وقت النهار وإشراق، ثم قمر في وسط الظلام، ليل ونهار، هكذا شأن النفس، فيها هذا وفيها ذاك، فيها نزوع للخير ونزوع للشر. قال المطلوب أن تزكيها، أي تزيد رصيد الخير فيها حتى يقل رصيد الشر فيها. قال وذلك لا يتحقق إلا بالتقوى. ثم أتت السورة التالية سورة الليل لتعرفك بوصفة عملية كيف تزكي نفسك بالتقوى. حين ختمت السورة بقول الله تبارك وتعالى وسيجنبها الأتقى، من الأتقى؟ من أكثر الناس تقوى؟ الذي يؤتي ماله ماذا يصنع؟ يتزكى. الذي ينفض الدنيا، الذي لا تفتنه فتنها، وأشد فتن بني آدم وأمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم فتنة المال. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لكل قوم فتنة، وفتنة أمتي المال. قال الله وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى، وما لأحد عنده من نعمة تجزى مخلص إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولا سوف يرضى. إذا ما أردتم أن تعرفوا الجواب عن هذا السؤال، من أنت؟ ما طبيعة نفسك؟ نفسك كلنا ذاك، نفسك نفس فيها نزوع للخير والشر. المطلوب في هذه الحياة أن تتخلص من نزوعها للشر بالتقوى، بأن تنفض هذه الدنيا عن نفسك. كيف يتحقق لك ذاك؟ أن تفهم طبيعة وآفات هذه النفس البشرية. سأضرب لكم من القرآن هذا المثال. تعرفون في قصة طالوت وجالوت، هذه القصة التي ذكرها ربنا تبارك وتعالى في سورة البقرة وبين أن وقائعها كانت بعد وفاة موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. أنا أريد من هذه القصة هذه الجزئية، النفوس البشرية فيها هذه الآفات. انظروا إلى آفات بني إسرائيل هنا وهي تجسد آفاتنا البشرية. إنهم كانوا قوالين، أصحاب كلام، فحينما ذهبوا إلى النبي الذي كان فيهم ذهبوا إليه وقالوا له ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، احنا عايزين قائد يقودنا علشان هذا البختنصر الذي تجبر عليهم بعد هلاك فرعون، فرعون جديد، نريد أن نستطيع أن نتغلب عليه فقد بغى علينا وتكبر، فابعث لنا ملكا قائدا يقودنا لكي نستطيع أن نواجه هذا الفرعون الطاغوت، ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيلنا. قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا؟ قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا، كيف لنا أن لا نصنع وقد فنيت ديارنا وتجبروا علينا وهلك أولادنا وأموالنا وخربت ديارنا. هنا بان أنهم ليسوا من أهل الإخلاص، هذه الآفات كانت فيهم. هم يقولون ولذلك لما كتب عليهم القتال تولوا. هذه آفات النفوس، آفاتهم أنهم أظهروا أنهم كانوا أهل إخلاص يريدون الجهاد، لكن لما كان المحك بان أنهم كذبة يكذبون على أنفسهم، يقولون كلاما لا محل له من الاعتبار ولا وزن له في الحقيقة في قلوبهم. فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم. ثم جاءت المرحلة الثانية للتبين عن آفات أخرى في النفس. الآن صار هناك مجموعة من الناس مخلصين في طلب الجهاد، أظن بعد ذلك ليس ثمة شيء. لكن لما كان المحك الثاني ظهرت آفات نفوسهم. فلما قال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا، طالوت مين ده؟ هذا الرجل ما كنا نظن أن يكون رجلا فقيرا لا يؤبه له بيننا، أن يكون هو رئيسنا قائدنا، طالوت لا يمكن. فانظروا إلى آفات النفوس. فقالوا أن يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال. فماذا في نفوسهم؟ أولا الشهوة الخفية، حب الرئاسة، ولعلها مهمة الآن وسط هذا الصخب في مسألة الترشح للرئاسة. تجدون هذا، قالوا أن يكون له الملك، نحن الذين أحق بالملك، فعندهم الشهوة الخفية حب الرئاسة. اثنين، عندهم عجب، عندهم اعتداد بالنفس، شايفين نفسهم أن يكون له الملك ونحن أحق، إحنا الأولى ونحن أحق بالملك من. وعندهم كبر، ليس فقط اعتداد بالنفس وإنما تحقير للآخر. من هذا؟ بطر الحق وغمط الناس. وعندهم ولم يؤت سعة من المال، الموازين كلها موازين دنيوية. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أحساب أهل الدنيا المال. يعني حضرتك نسبك لمن، أسرتك عائلتك، أحساب أهل الدنيا بالمال، معك إيش تسوى إيش. هم قالوا كذلك ولم يؤت سعة من المال. فبان هذه الآفات كلها، بانت هذه الآفات كلها في قلوبهم. ولذلك لما جاءت المرحلة الثالثة لتبين عن معنى آخر وآفة أخرى في النفوس، لما فصل طالوت بالجنود واختبرهم باختبار دقيق، الآن نحن أمامنا نهر ونحن عطشة، المطلوب أن تغترف غرفة بيدك فقط تشرب وتكمل المسير. فإذا بهم حينما كان الأمر كذلك شربوا جميعا وخالفوا أمر طالوت، حتى أنهم قالوا كانوا 12,000 وما جاوز، وصح ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، وما جاوز النهر مع طالوت إلا على عدد أهل بدر 312. متصورين 12,000 يجوا في الآخر خالص يبقوا كام؟ يبقى 319 واحد على أقصى تقدير. ليه؟ لأنه اختبار الدنيا، الدنيا المطلوب أن تغترف منها غرفة وتكمل. لكن لما وضعت أمامهم شربوا جميعا، فبان حب الدنيا الدفين في نفوسهم. ولما كانت المرحلة الرابعة والأخيرة كانت مسألة أخرى وآفة أخرى، هي ضعف اليقين. فلما برزوا لجالوت وجنوده قالوا لا طاقة، لا يمكن أن نقف أمام هذا الجيش الجرار. فمن الذي ثبت؟ قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله. كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة، أهل اليقين هو الذي دانت لهم الأمور. الشاهد في القصة هي مسألة هذه الآفات وكيفية تهذيبها، كيف تهذب نفسك. أنا أريد أن أضع لك وصفة علاجية من أربع أمور علمية وأربع أمور عملية من القرآن ومن تحليل آيات القرآن. فأما الأربعة أمور العلمية فاقرأوا معي سورة الجمعة ونحن في هذا اليوم المبارك. لاحظوا إذا وجدتم في القرآن سبح أو يسبح فاعلم أن القرآن يتكلم عن آفة من آفاتك. لماذا؟ لأن معنى التسبيح أي أنني أنزه الله عن العيوب، فأين تلك العيوب؟ في يعني أنا أنزه الله عن الظلم، الله لا يظلم مثقال ذرة، فمن الذي يظلم؟ إحنا. يبقى أنا هشوف الظلم فين؟ في الناس وفي. الله عز وجل منزه عن مثل هذه العيوب، وهذه العيوب فينا، فكأنه حين يقول لك سبح لله ما في السماوات وما في الأرض، يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، فكأنه يقول لك نزه الله عن هذه العيوب وطهر نفسك من هذه العيوب. فحين قال الله جل وعلا يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، الملك القدوس العزيز الحكيم، هذه هي الأربعة، وهي على غير عادة القرآن، لا تجد القرآن يختم آية بأربع أسماء من أسماء الله تبارك وتعالى اللهم إلا في خواتيم سورة الحشر حين عدد أسماءه سبحانه وتعالى، لكن الخاتمة عادة تكون باسم أو باسمين، لكن هذه الآية خاصة ختمت بأربعة أسماء، الملك القدوس العزيز الحكيم، لأنك مطالب بأربعة أمور وفقها. هو الملك وأنت مملوك، أنت لا تملك شيئا، أنت لا حول لك ولا قوة، أنت مملوك لله الملك سبحانه وتعالى، فينبغي أن تشعر بذلك ولا تدعي لنفسك الملك ولا تدعي لنفسك الإمكانيات و فأول شيء تزكي به نفسك أن تشهد هذا المعنى أنك عبد مملوك لله تبارك وتعالى، هو الملك. الأمر الثاني القدوس. ما معنى القدوس؟ اسم الله القدوس معناه القداسة، معناها البركة والطهر، البركة والطهر. حينما نقول هذا شيء مقدس أي مطهر منزه ومبارك، هذا مكان مقدس يعني فيه هذه المعنى، تتنزل عليه الرحمات والبركات. القدوس فيه معنى الطهر، وهو المطلوب منك أن تطهر نفسك. ومن اللطيف أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في آخر صلاته الوتر، كان إذا ختم صلاة الليل وأوتر قال سبحان الملك القدوس ثلاثا يمد بها صوته صلى الله عليه وسلم. تعرف لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم حين يشهد هذا المعنى فكأنه في آخر صلاته وقد أتم عمله استشعر عيب عمله، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم معصوم، ومع أن النبي صلى الله عليه وسلم يصنع الفاضل، بس كان صلى الله عليه وسلم ربما يقول إنه ليغان على قلبي وإني لأستغفر الله في اليوم 100 مرة. قالوا كلما ارتقى في الدرجات استشعر أن همته كانت ينبغي أن تبلغ ذلك أمس وليس اليوم. طول الوقت النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يكون في زيادة، فيغان على قلبه ذاك، فكان يقول سبحان الملك القدوس. نحن بشر فينا ما فينا، الأصل في بني الإنسان العيب والنقصان، ليعلمنا أن نشهد اسم الله القدوس لنتطهر ويباركنا ربنا تبارك وتعالى. إذن الملك تشعرك أنك مملوك، لا حول لك ولا قوة، فتستمد الحول والقوة منه سبحانه وتعالى. القدوس تشعرك بآفاتك لكي تتطهر منها. الملك القدوس العزيز، هذه تشعرك أنت بعكسها. إذا كان الله تبارك وتعالى يقول من كان يريد العزة فلله العزة جميعا، فإنه يطالبك أن تكون أنت فيما بينك وبينه أذل ما تكون، بالذل، بالانكسار، بالافتقار. لذلك أقرب ما تكون منه وأنت ساجد حال ذلك له. فإذا استشعرت هذا المعنى أنك عبد ذليل خاضع بين يدي ربك تطهرت. فهذه العزيز وأنت في مقابلها الذليل لله. الحكيم، الحكمة وضع الشيء في نصابه، وهي لا تكون إلا بعلم وبصيرة، وهذا هو المطلوب منك أيضا، أن تكون تعمل على علم وبصيرة. إذن أربعة أمور: أولا هو الملك وأنت مملوك، هو القدوس وأنت تحتاج أن تتطهر أخلاقك، سلوكياتك، أفكارك، تصوراتك، هو سبحانه وتعالى العزيز وأنت الذليل بين يديه، هو الحكيم وأنت ينبغي أن تعمل بعلم وبصيرة لتزكي نفسك. ثم لما جاءت الآيات بينت لنا بعض هذه الآفات ووضحت لنا هذا المعنى، فقال سبحانه وتعالى: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته، انظروا، ويزكيهم. إنه يتكلم عن التزكية. والله إن إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام دعوا الله تبارك وتعالى، ربنا وبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آيات ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. انظروا إلى هذا الترتيب: علم أول شيء، يتلو عليهم الآيات ويعلمهم الكتاب ويعلمهم السنة، ثم يزكيهم. فقال الله: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم. التزكية قبل العلم، يعني إبراهيم وإسماعيل طلبوا التزكية في آخر المطالب، فقال الله: التزكية أولا، يزكيهم ثم يعلمهم، حتى يطيب الأمر ابتداء، يطيب قلبك وتطيب نفسك، ثم يأتي بعد ذلك. ثم قال سبحانه وتعالى: وآخرين منهم لما يلحق بهم وهو العزيز الحكيم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم مثل الذين حملوا التوراة. انظروا إلى هذه الآفة: تأتي المسجد تتعلم، ثم أصبنا بمرض الانفصام الإيماني. يعني إذا كان علماء النفس يقولون الانفصام في الشخصية، فنحن عندنا نوع من الانفصام الإيماني، يعني العمل في جهة والعلم في جهة، ما نسمعه في جهة وما نتعلمه في جهة وما نطبقه في جهة. عندنا طلبة علم، عندنا أناس عندهم من العلم ما عندهم، لكنه في الأذهان، في العقول، لا رصيد له من التطبيق العملي. فحملوا التوراة ثم لم يحملوها، كمثل الحمار يحمل أسفارا، بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. ثم بين لماذا يصنعون ذاك، قال: لأنهم ليسوا على ذكر بالآخرة، الدنيا قد استحوذت عليهم. فقال الله: قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. قال: ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. قال: المشكلة أننا نعيش للدنيا ثم ندعي أن الله يحبنا لأننا أعطانا الدنيا. وكان ابن مسعود رضي الله عنه يقول: إن الله يعطي الدنيا من أحب ومن لا يحب، ولا يعطي الإيمان إلا من أحب. فبانت الإشكالية. ولذلك في خاتمة السورة بينت هذا المشهد لما ذكر الله عز وجل أمر النداء للجمعة، قال: وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائمة. بالله لو سمعتم الآن أن هناك رجل من رجال الأعمال يفرق على أهل المسجد، كل واحد حيفرق عليه 1,000,000 جنيه، هتستنوا تسمعوا الخطبة لغاية آخرها ولا تلحق قبل فوات الأوان؟ هكذا: وتركوك قائمة، لأن الدنيا قد استحوذت عليهم. إذن أنت تحتاج إلى هذه الأمور الأربع: أن تشهد أنك عبد مملوك، تحتاج أن تتطهر من عيوبك، أن تكون أذل ما تكون لله، أفقر ما تكون لله، أن تعمل هذا بعلم وبصيرة. وتبقى أربعة أمور عملية تطبيقية علمنا إياها ربنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم، لنأخذ بها حتى تزكو أنفسنا، نتدارسها في الخطبة الثانية. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، لا سيما عبده المصطفى وآله المستكملين الشرفاء. في ترتيب نزول القرآن، أول أربع سور نزلت، أو حتى بترتيب نزول الآيات، نزلت الآيات من سورة العلق كما هو معروف، ابتدأ الأمر بإقرأ، أي ابتدأ الأمر بالعلم. ثم نزلت من حيث ترتيب الآيات، نزلت آيات سورة المدثر ثم المزمل، ومن حيث ترتيب السور اكتملت السورة، سورة العلق ثم سورة القلم ثم سورة المزمل ثم سورة المدثر ثم الفاتح. الأربع سور الأولانيين هما المنهج، وبعدين الفاتحة، وبعد كده يأتي التفصيل في سائر القرآن. فالأربع سور الأول دول هما المنهج كيف تسير إلى الله عز وجل بثلاثة أصول: أولا علم، ثانيا عمل، ثالثا الدعوة إلى الله عز وجل. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. تجدون في أصل العمل جاء القرآن بالآيات من سورة المزمل، ووضعت أربع أسس لبناء النفس المهذبة إيمانيا، لبناء الإيمان في القلوب لتزكية النفوس. ما هي الأربع؟ أولا قم الليل إلا قليلا، ثانيا رتل القرآن ترتيلا، ثالثا واذكر اسم ربك، رابعا وتبتل إليه تبتيلا. تريد أن تزكي نفسك، تريد أن تتخلق بخلق الإسلام، تريد أن تكون صاحب نفس مطمئنة، تحتاج إلى أربعة أعمال. أولا قيام الليل. قيام الليل لا سيما في الأسحار تخلو بالله حيث تصفو لك الأسرار. في الأسحار تناجي ربك وتخلو به، وإذا بك في حال غير الحال تتهذب نفسك بالقرب من ربك. أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، أقرب ما يكون العبد من ربه في ظلمة الليل. فقيام الليل تقوم وتناجي الله وتتعلم في مدرسة القيام معاني لا تصورها الكلمات، فتتهذب نفسك أولا بقيام الليل، ثانيا بترتيل القرآن، ليس وردا تقرأه والسلام، جزء قرآن بتقرأه كل يوم فتختم القرآن كل شهر، أو شيء تصنعه كأنه واجبا حتميا عليك والسلام، وإنما ترتل وتشعر بأن الله في علاه يتكلم معك أنت العبد الفقير ويوجه إليك هذه الرسائل، فترتله وتتأمله وتتدبره فتفك أغلال القلوب. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. وترتوي من معين القرآن، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة، فتجد نفسك وقد شفيت من أمراض ربما لا تعطي لها تصورا ولا تعرف أصلا كيف تتخلص منها. النبي صلى الله عليه وسلم من عجائب دعائه أنه قال إذا أصاب عبد هم أو حزن فليقل اللهم إني عبدك ابن أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاؤك أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. خلاص بعد الكلام الرائع ده أن تفرج همي وكربي يا رب. لا، لن يزول همك ولن يفرج كربك إلا بشيء واحد، أن تجعل القرآن ربيع قلبي، قرآن يصير كالنهر كالبحر الذي تغتسل منه. الأمر الثالث، اذكر اسم ربك. لاحظوا لم يقل اذكر ربك وإنما قال اذكر اسم ربك، ففيها أمرين. أولا ذكر، تسبح كثيرا، تحمد كثيرا، تهلل كثيرا، فيكون اسم ربك على لسانك، لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. اذكروا الله كثيرا، هكذا تكون من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. والأمر الثاني أن تدرس أسماء الله وصفاته، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، إن لله 100 اسم، إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدة من أحصاها دخل الجنة. فتدرس أسماء الله كما تدرسنا الملك القدوس العزيز الحكيم. اذكر اسم ربك. 4 التبتل، أي الانقطاع لله. ألم يكن أول شأن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يذهب إلى غار حراء يتحنث، أي يتعبد الليالي ذوات العدد؟ ما معنى ذلك؟ أنه كان يذهب هناك ويخلو بالله، بعيدا عن خديجة الآن، بعيدا عن التجارة، بعيدا عن المجتمع القرشي، بعيدا عن كل ذلك، يخلو أياما ذوات عدد، يعني يحصيها 2، 3، 4، 5، يتحنث فيها ويتعبد، ينقطع لله. فإن استطعت أن تعكف في المسجد 1، 2، 3 فهذا خير، وإن لم تستطع ذاك فلتكن لك خلوة بالله في غرفتك، نص ساعة كل يوم، ربع ساعة كل يوم، تخلو فيها بالله، لا تسمع الآن إلى الهواجس والخطرات والوساوس والبيت والزوجة والمال وما تصنع غدا وهموم الحياة والمجتمع الآن وماذا، تخلو بالله، تصفي قلبك لله، تتبتل أي تنقطع له سبحانه وتعالى، فتتمنى أن تزول الدنيا ولا يبقى فيها إلا أنت وهو فقط، تخلو به سبحانه وتعالى وتتضرع بين يديه. بهذه 4 تكون الأعمال لتزكية النفوس. أولا أن تقوم الليل، ثانيا أن ترتل القرآن، ثالثا أن تذكر اسم ربك، رابعا أن تتبتل إليه تبتيلا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. رب نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن نفس لا تشبع، ومن قلب لا يخشع، ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم كن لنا ولا تكن علينا، اللهم أعنا ولا تعن علينا، اللهم انصرنا ولا تنصر علينا، اللهم امكر لنا ولا تمكر علينا، اللهم انصرنا على من بغى علينا. ربنا اجعلنا لك ذكارين، لك شكارين، لك أواهين، إليك مخبتين. تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وأجب دعوتنا، وثبت حجتنا، واسلل سخائم صدورنا. اللهم طهر قلوبنا، نسألك يا مولانا الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد. الرشد، ونسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، ونسألك قلوبا سليمة وألسنة صادقة، ونسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك لما تعلم، سبحانك علام الغيوب. اللهم نسألك الفردوس الأعلى في رفقة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أدخلنا الفردوس الأعلى بغير حساب ولا سابقة عذاب، اجعل قبورنا رياضا من رياض الجنة، اللهم لا تجعلها حفرا من حفر النار، حسن خاتمتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أحياء وأموات. اللهم انصر عبادك المستضعفين في سوريا، اللهم انصر عبادك المستضعفين في فلسطين، اللهم انصر عبادك المستضعفين في سائر بلاد المسلمين. اللهم كن لهم ولا تكن عليهم، اللهم عجل بنصرك لهم. اللهم إنا نجعلك في نحور أعدائك وأعدائنا. اللهم يا منزل الكتاب، يا مجري السحاب، يا هازم الأحزاب، اهزم بشار وعصابته عاجلا غير آجل، عاجلا غير آجل، عاجلا غير آجل. اللهم ول علينا خيارنا، اللهم اجعل مصر بلد أمن وأمان واستقرار، اللهم اجعل عاقبة أمورنا إلى كل خير، اللهم اجعل عاقبة أمورنا إلى كل خير، اللهم اجعل عاقبة أمورنا إلى كل خير. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.